السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى وبرنامج 313. نرحب بضيف الحلقة الشيخ حسين الأسدي، عضو اللجنة العلمية للإجابة عن الأسئلة المهدوية في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل خير.
شيخنا الفاضل، هل العدة الموصوفة 313 لنصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لهم مهام خاصة، لهم جغرافيا محددة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا عدة أهل بدر، وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه. من هذه الرواية الشريفة يظهر أن لأصحاب الإمام صلوات الله عليه 313 مهمة حمل الألوية. الرواية قالت: وهم أصحاب الألوية. ولا شك أن صاحب اللواء يتمتع برتبة عسكرية عليا في الجيش، فهؤلاء أولا ستكون رتبهم في جيش الإمام المهدي صلوات الله عليه هي الرتب الأولى. هذا من جهة. من جهة أخرى الرواية تقول: وهم حكام الله في أرضه على خلقه. هذا المقطع من الرواية يظهر منه بكل وضوح أنه وبعد أن تستقر الدولة المهدوية، بعد أن تؤوب الأمور إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، فإنه سيوحد الأرض تحت حكمه، وبالتالي لا شك أن النظام الإداري يقتضي تقسيم الأرض إلى دعنا نسميها دويلات، نسميها محافظات، أو بتعبير الرواية الشريفة أقاليم. هؤلاء 313 بنص الرواية الشريفة سيكونون هم حكام الله في أرضه على خلقه. فلعله، وهذا من باب الاحتمال، لعل الإمام المهدي صلوات الله عليه سيعمل على تقسيم إداري لدولته يكون فيها 313 إقليم. وكل إقليم من هذه الأقاليم، سميها دولة سميها محافظة ما شئت فعبر، يكون عليها حاكم، والحاكم هو من هؤلاء 313. هذا هو حسب هذه الرواية.
بوركتم سماحة الشيخ، أكيد جميل الحديث عن هذا الموضوع وهو مهم بالتأكيد في القضية المهدوية. ما هي مراتب الإخلاص في انتظار الإمام الحجة؟ توجد مراتب للإخلاص في الانتظار سمحت الشيخ؟
الإخلاص صفة غير مرئية بالعين، ولكن لها آثارا. نعرفها من خلال آثارها. واحدة من الجوانب التي تظهر فيها آثار الإخلاص هو جانب الغاية من الانتظار. أنا عندما أنتظر الإمام صلوات الله عليه، ما هي غايتي؟ ما هي غاية المنتظر من انتظاره لمولاه؟ هل هي تخليصه من ظلم ألم به وأقلق مضجعه، أو إنه لتخليص الأمة عموما من آلام نفت رقادها؟ الذي ينتظر الإمام كمسألة شخصية ليس كمن ينتظره كمصلح عام للأمة. هل الغاية من انتظار الإمام صلوات الله عليه هو الرفاه المادي الذي وعدت به الروايات الشريفة، أو أنه الارتباط الروحي في أعلى مستوياته حتى يصل إلى مرحلة ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون؟
إلا ليعبدون. المسألة تختلف. إن كنت أنظر إلى المسألة مسألة منفعة شخصية غير ما أنظر لها على أنها اقتراب من الله عز وجل. هل الغاية هي توفير الأمن لأصحاب الأموال فلا يخافون قاطع طريق ولا طارق شر بليل، أو هو سيادة روح الأخوة الإيمانية وحب الخير للغير كحبه للنفس وأكثر. هل هو لأجل توفير فرص عمل ذات مردود مادي عال جدا، أو هو لأجل العمل مع الإمام صلوات الله عليه المفترض الطاعة إلى أن تعلو كلمة لا إله إلا الله على الأرض، لا لشيء إلا لأن قوله صدق وعمله حق؟
جميل.
هذه هي بعض الجهات التي يختلف فيها إخلاص المنتظرين، ولأجلها تختلف آثار انتظارهم.
شيخنا الفاضل، كيف يمكن أن يتوافق أن يكون الإمام هاديا وقائدا للمجتمع مع هذه الغيبة؟
هذا السؤال يستبطن اعترافا بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو كان هذا الاعتراف تنزليا.
نعم.
يعني قد يأتي سائل يقول لك: سلمت أن الإمام موجود، كيف يهدينا وهو غائب؟ ما هي فائدته وهو غائب؟
نعم.
ومع تسليم وجود الإمام صلوات الله عليه، فالفوائد المترتبة عليه حتى وهو غائب كثيرة. نذكر منها التالي.
نعم.
أولا، إن الشعور بوجود إمام مفترض الطاعة مطلع على الأعمال وعلى ما يجري على أتباعه، يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم، يولد إحساسا بالطمأنينة ودافعا لتحمل المصاعب ما دامت بعين الإمام، وبصيص أمل للمستضعفين بأن ما يمر عليهم من مصاعب مهما طال زمنها فإنها لا محالة منتهية وزائلة، وأن العاقبة لهم، وأن عاقبة أمرهم هي الراحة والسرور والطمأنينة.
جميل.
إن في الدنيا لو أدركوا زمن ظهور إمامهم، وإن في الآخرة بالنعيم الأبدي. ثانيا، إن من أدوار الإمام، أي إمام، هو دور الرعاية الأبوية لأتباعه وشيعته، وهذا الدور يمكن تأديته وعلى أحسن وجه حتى لو كان الراعي غائبا عن الأنظار.
نعم.
ومعه نقول إن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه له دور رعاية أتباعه وهو غائب عنهم، ما دام لم يؤذن له بعد بالظهور، ففي مكاتبته عجل الله تعالى فرجه للشيخ المفيد قدس سره يقول فيها: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فإذا آمنا بأن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه هو إمام مفترض الطاعة، وأن الله عز وجل جعله أمانا لنا، أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، عندئذ نتيقن بأن مجرد غيبته لا يمنعه من القيام بوظيفته في هداية الناس، إن في جانب الرعاية الأبوية أو في شعورنا بأننا تحت ناظريه صلوات الله عليه.
جميل.
الشخص عندما يتيقن بأن أباه، الطفل مثلا، يلتفت أن أباه يتابعه مثلا في مسألة معينة، هذا يولد عنده حافز لإتمام العمل. المؤمن إذا التفت أن أباه الإمام صلوات الله عليه هو أبو هذه الأمة المعنوي، أنه يتابعه وأنت تحت عينيه، ما يمر عليك من مصاعب هو يلتفت إليه، هو يعلم بها. عندئذ أنت ستواجه هذه المصاعب بكل رحابة صدر، تقول: أنا أصبر لأن إمامي يراني وسيجازيني وسيقربني منه أكثر. هذا يولد شعورا بالطمأنينة إذا أحس المؤمن بأنه تحت رعاية عين مولاه.
الأسئلة تترى على سماحة الشيخ حسين الأسدي، وإن شاء الله نسمع الإجابة الشافية من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، مصادر موثوقة بالتأكيد.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. شيخنا الجليل، لمن أراد الالتحاق بركب 313 للالتحاق بهم، هذا إن كانوا مؤمنين حقا، أيجوز تصدقهم، عملهم للخير، تفاخرهم بهذا الموضوع أمام الناس، يجوز هذا الشيء؟
هذا الأمر سواء كان في من يريد أن يكون من أنصار الإمام صلوات الله عليه أو مطلق عمل المؤمن، إن كان إظهار هذه الأعمال من أجل الشهرة وجلب المصلحة الشخصية فواضح جدا أنه يقلب العمل الحسن إلى قبيح. وقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله تبارك وتعالى: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. أما إذا كان بداعي تشجيع الآخرين على ذلك العمل الحسن، فلا مانع منه مع الحفاظ على الإخلاص القلبي. ومن هذا القبيل ما اشتهر في قضية الإمامين الحسنين صلوات الله عليهما، فقد روي أنهما صلوات الله عليهما مر على شيخ يتوضأ ولا يحسن، فأخذا بالتنازع، أما أظهرا أنهما يتنازعان. يقول كل واحد منهما: أنت لا تحسن الوضوء. فقال: أيها الشيخ، كن حكما بيننا، يتوضأ كل واحد منا سوية. ثم قال: أينا يحسن؟ توضأ أمام ذلك الشيخ. قال: كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ هو الذي لم يكن يحسن، وقد تعلم الآن منكما وتاب على يديكما.
جميل.
ببركتكما وشفقتكما على أمة جدكما
سلام الله عليه.
الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما توضأ ليراهما ذلك الشيخ. هذا قد يقال عنه إنه رياء، ولكن لأن القصد منه كان هو هداية ذلك الشيخ وتعليم الوضوء، علماه بهذه الطريقة،
طريقة مهذبة لطيفة جميلة. يعني
وهكذا لو كان المقصود هداية الآخرين بهذه الطريقة، إذ البعض إذا رأى بعض المؤمنين يفعلون الفعل الحسن فإنه يقتدي بهم ويتبعهم في ذلك ويتأثر بهم، تماما كما روي عن عمار بن أبان قال: حبس أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه عند السندي ابن شاهك، فسألته أخته، يعني أخت السندي، أن تتولى حبسه، وكانت تتدين، ففعل سمح لها، فكانت تلي خدمته، فقالت: كان إذا صلى العتمة حمد الله ومجده ودعاه، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل قام يصلي حتى يصلي الصبح، ثم يذكر قليلا حتى تطلع الشمس، ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى، ثم يتهيأ ويستاك ويأكل، ثم يرقد إلى قبل الزوال، ثم يتوضأ ويصلي حتى يصلي العصر، ثم يذكر في القبلة حتى يصلي المغرب.
جميل.
ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة، فكان هذا دأبه. لاحظ هذا العمل يقوم به الإمام على منظر ومسمع من أخت السندي. ما الذي أثر؟ فكانت أخت السندي إذا نظرت إليه قالت: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل وكان عبدا صالحا. فانظر كيف أن عبادة الإمام،
شخصية الإمام،
انظر كيف أن عبادة الإمام صلوات الله عليه جعلت أخت سجانه تعترف بفضله. بل قال الشيخ عباس القمي قدس سره، قال عنها: كانت أخت السندي من المحبين لأهل البيت، وكانت تلي خدمة موسى بن جعفر عليه السلام لما كان في محبس السندي. فالمؤمن المؤمن إذا أراد أن يظهر عمله الحسن، إن كان بنية السمعة والرياء فهذا لا يجوز، باطل، وإن كان بداعي تعليم الآخرين، بداعي دفع الآخرين للاقتداء به، فهذا لا بأس به.
بالتأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك سمحت الشيخ على هذا الإيضاح، وبارك الله بك. الشيخ حسين الأسدي عضو اللجنة العلمية للإجابة على الأسئلة المهدوية في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، شكرا لوجودك معنا داخل الاستوديو سمحت الشيخ.
شكر الله سعيكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا القليل ويجعله لنا ولكم في ميزان حسناتنا ويغفر لنا ولكم به
إن شاء الله. إلى هنا أعزائي مستمعين الكرام، في أمان الله وحفظه.